نصل الخبر بالخبر ونضع الصورة في سياقها، نحيط الخبر بالرأي ونصف المشهد كما نرى. لا نكتفي بعرض الخبر، بل نغوص في العمق لنعرف الحقيقة كاملة. نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة الصباح الإخبارية.
تمام السابعة صباحا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الصباح الإخبارية نستهلها بالعناوين. الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد في بحر القطاع، والوفد الأمني المصري يصل غزة لبحث الملفات العالمية. الإعلام الحكومي ينفذ اليوم مناورة شمال قطاع غزة لاختبار جهوزية المؤسسات الحكومية المختلفة. المقدسيون يقاطعون انتخابات بلدية الاحتلال في القدس، وقوات القمع تقتحم أقسام معتقل عفار. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع مساحة الصيد أمام الصيادين في بحر قطاع غزة بدءا من عصر أمس، وأفاد مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر أن القرار ينص على توسيع مساحة الصيد من وادي غزة حتى الحدود المصرية جنوبا لتسعة أميال بحرية، ومن الوادي شمالا لستة أميال بحرية، وأوضح أن القرار دخل حيز التنفيذ. هذا وكشفت مصادر مطلعة أن الوفد الأمني المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات اللواء أحمد عبد الخالق سيزور قطاع غزة اليوم. وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيلتقي لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وشخصيات مستقلة لبحث ملفي المصالحة واتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة في غزة وإسرائيل. في غضون ذلك، تظاهر مئات المستوطنين من مستوطنات غلاف غزة في مدينة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة احتجاجا على تردي الوضع الأمني عقب جولات التصعيد الأخيرة. وأفادت القناة الرابعة عشر العبرية بأن مئات المستوطنين المشاركين في الاحتجاج أغلقوا مفترق مدينة عسقلان مطالبين حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو باستعادة الأمن لمستوطنات غلاف غزة. يذكر أن مستوطني غلاف غزة نظموا خلال الأيام الماضية العديد من الاحتجاجات احتجاجا على تردي الوضع الأمني بسبب القصف الذي طالب مستوطنات الغلاف خلال التصعيد المتبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، إضافة إلى تواصل اندلاع الحرائق في المستوطنات بفعل البالونات والطائرات الورقية التي تطلق من القطاع. في موضوع آخر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن تنفيذ مناورة لاختبار جهوزية المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة في محافظات شمال غزة. وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف أن المناورة المقرر تنفيذها اليوم تأتي في سياق اختبار جهوزية المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة بمحافظة شمال غزة ضمن خطتها وإجراءاتها للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات.
إذن هي رسالة طمأنة لشعبنا الفلسطيني بأن هذه المناورة بالتأكيد تأتي في سياق الجاهزية والاستعداد، ولكن ليس لها صلة بتهديدات أو يعني تصاعد حدة تهديدات من قبل الاحتلال، على العكس تماما. نحن هذه الفترة ربما يعني نشهد حالة من الهدوء وعدم وجود تصعيد حقيقي لا في الخطاب الموجه من قبل الاحتلال ولا حتى من قبل يعني فصائل المقاومة الفلسطينية في إطار إدارة الصراع مع الاحتلال.
وأهاب معروف للمواطنين في شمال غزة عدم التجمهر وإعاقة عمل الطواقم المشاركة في المناورة، داعيا إياهم لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة.
يعني أولا بخصوص المواطنين، نحن ندرك تماما حق المواطنين وأبناء شعبنا في الاختيار المطلق لأي وضع استثنائي ربما تمر به منطقة ما، ولذلك كان واجبا ولزاما علينا أن نعلن مسبقا عن هذه المناورة واختار أبناء شعبنا في المناطق التي ستتم فيها المناورة لكي يأخذوا احتياطاتهم ولكي يعني لا يفاجئوا بهذا الوضع الاستثنائي.
وطلب معروف الطواقم الإعلامية بضرورة تغطية الأحداث بدقة وحيادية دون إحداث حالة من الإرباك لسكان شمال القطاع، مطالبا إياهم بضرورة التوصل بالعلاقات العامة في المكتب الإعلامي لوضعهم في صورة الأحداث أولا بأول.
أما الإعلاميين فأيضا من باب حق الإعلاميين في تغطية الحدث وأهمية أن يتناولوه، فنحن نتمنى من الزملاء الإعلاميين حتى يتسنى لنا تركيب مسألة التغطية وألا يعني تحدث حالة من الإرباك للطواقم المشاركة في المناورة، ولكي نضمن أيضا سلامة الإعلاميين الذين سيكونوا متواجدين بالقرب من أماكن وقوع مجريات المناورة، أن يتم التواصل مع العلاقات العامة في المكتب الإعلامي الحكومي لوضعهم في صورة بعض المحددات الخاصة بالتغطية ولتسهيل عملية التغطية الميدانية غدا إن شاء الله.
دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر لإجراء الانتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية والمجلسين الوطني والتشريعي، متهما رئيس السلطة محمود عباس بأنه لا يريد لعمله بضعف وشعبية. ورأى بحر أن السلطة لا تريد المصالحة ولا وحدة الشعب الفلسطيني، معبرا عن أمله أن تعود السلطة لحضن الشعب الفلسطيني. في موضوع ليس ببعيد، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن قرارات المجلس المركزي هي تكرار لقرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة وتفتقر إلى تنفيذ الفعلي.
يعني بالتأكيد هناك غالبية ساحقة من القوى والمؤسسات وأبناء شعبنا الفلسطيني ينظر إلى هذه القرارات هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هذه الخطوة التي هي في الاتجاه الصحيح هي تكرار لذات القرارات التي أخذها المجلس المركزي في دورته 27 والثمانية وعشرين عام 2015 ويناير عام 2018. المشكلة في التملص و تعويم تنفيذ هذه القرارات، وهذا ما عبرت عنه هذه الدورة من خلال تشكيل لجنة لدراسة الآليات لكيفية تنفيذ وتطبيق هذا القرار.
وأكد أبو ظريف أنه لابد من التحضير الجدي لاجتماع المجلس المركزي ودعوة جميع الفصائل لإشراكها بالقرارات التي يصدر عنه.
كان ينبغي الأقدام عليه في ظل مقاطعة العديد من القوى، نحن في ظل ظروف بالغة التعقيد، وكان من المفترض التحضير الجدي لهذه الدورة بدعوة الأمناء العامين لكل الفصائل من أجل يعني التوقف حول الآليات الضرورية والمطلوبة لنقل هذه القرارات إلى حيز التنفيذ للمجالس السابقة، والمجلس المركزي الذي سينعقد يعني يصادق على هذه الآليات ويتحمل مسؤولياته، لأنه هذه جزء من استراتيجية تعني الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي. عندما تفك العلاقة مع الاحتلال أي دخلت في استراتيجية جديدة.
قطع المقدسيون انتخابات بلدية الاحتلال التي جرت أول أمس استجابة لقرارات القوى الوطنية والإسلامية في القدس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال العديد من الكوادر الوازنة في القدس لحماية انتخاباتها، وتباين ردود الفعل حول المشاركة في الانتخابات. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه في سياق التقرير التالي.
كأي يوم عادي سفاق المقدسيون ليمارسوا حياتهم الطبيعية بعيدا عن صخب انتخابات البلديات، فمن اضطر للالتزام بالعطلة الرسمية لازم منزله، ومن ليس لمصدر رزقه ومسيرته التعليمية علاقة بالجهات الرسمية الإسرائيلية توجه إلى مكان عمله، وبدت الأسواق وحركة المارة اعتيادية. الشيء الوحيد الذي اختلف في المشهد العام بالبلدة القديمة وحولها هو تواجد عناصر شرطة الاحتلال وجيشه أمام مراكز الاقتراع شرقي القدس لتوفير أجواء هادئة للمقترعين. بين كل هذا تباينت ردود الفعل في القدس، لكن التأكيد جاء من المقدسيين على رفض ومقاطعة الانتخابات. عضو هيئة العمل الوطني أحمد الصفدي قال إنه على الرغم من أن الفلسطينيين في القدس يشكلون نحو 40% من سكان المدينة، إلا أنهم يقاطعون الانتخابات المحلية، قائلين إن التصويت سيشكل اعترافا بالسيطرة الإسرائيلية على القدس.
بلدية الاحتلال هذا العام بشكل مكثف دعت إلى الانتخابات البلدية وشكلت دعاية انتخابية مكثفة في الشارع المقدسي، ولكن لسان حال المقدسيين هنالك دعوات من القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس من أجل مقاطعة الانتخابات، وكان هنالك حملة ترويجية من أجل مقاطعة الانتخابات البلدية، وبالفعل المقدسيين بالسواد الأعظم استجاب مع دعوة القوى الوطنية، وكانت مراكز الاقتراع خاوية والصناديق فارغة، ورغم كل التعزيزات الشرطية لشرطة الاحتلال من أجل حماية ما يسمى بالناخبين، ما القلة القليلة التي توجهت إلى صناديق الاقتراع.
الرفض يأتي في إطار التصدي لبلدية الاحتلال والتي تعد أداة لفرض ممارسات الاحتلال بحق المقدسيين، على حد تأكيد ممثل القوى الوطنية والإسلامية راسم عبيدات.
القوى الوطنية والإسلامية عندما عبرنا عن رفض هذه الانتخابات هي تأتي في إطار أن البلدية الاحتلال أولا هي تشكل أداة وذراع للاحتلال في فرض كل الإجراءات والممارسات القائمة بحق الشعب الفلسطيني، من الاستيطان إلى الاستيلاء على المنازل إلى هدم المنازل إلى رفض التصاريح إلى التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وحتى العشائرية في هذا الإطار، وكذلك لأن المسألة هي سياسية وطنية بامتياز.
المقدسيون بدورهم قالوا أنهم يرفضون المشاركة في الانتخابات كون الأمر يعتبر شرعا للاحتلال، منددين بأخلاقيات كل من يشارك فيها.
يعني إحنا كمقدسيين منذ العام 67 وحتى اليوم نرفض المشاركة بالانتخابات. مشاركة المقدسيين في الانتخابات يعني شرعنة الاحتلال. البلدية هي أحد أذرع الاحتلال. مشكلتنا مع الاحتلال ليست مشكلة خدمات، قضيتنا قضية وطن، قضية تحرر، قضية استقلال. فأي إنسان يشارك يترشح لانتخابات البلدية وخارج عن الصف الوطني والديني والإخلاقي وهو لا يمثل إلا نفسه.
المشاركة الفلسطينية المقدسية في الانتخابات البلدية للاحتلال في القدس هو اعتراف ضمني بشرعية الاحتلال، الأمر الذي يتصدى له الفلسطينيون بكل السبل لإبقاء القدس عربية فلسطينية.
وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهدافها لضاحية شويكة في مدينة طول كرم شمال الضفة المحتلة وسط مواجهات عنيفة واقتحام لعشرات المنازل. وقالت مصادر محلية أن المواجهات العنيفة اشتدت مع دخول عدد كبير من قوات الاحتلال لمنازل المواطنين والاعتداء عليهم والتحقيق الميداني. في شأن الأسرى، قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال اقتحمت أقسام 15 و17 و18 في معتقل عوفر. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إلى أن قوات الاحتلال المسمى بوحدة اليماز ودور شرعت بعمليات تفتيش وأغلقت الأقسام، علما بأن عدد الأسرى في الأقسام الثلاثة نحو 360 أسيرا. مستمعينا، الجولة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من أزمة نقص الأدوية على المرضى.
لما بتمر نسمات الصبح وبتطلع شمس الكون بتضوي ملامح الفرح، تتزين بلون ولون، وطول ما انتوا معنا رح تعيشوا الحياة بمعنى. على الموجة 98 FM رح تسمعوا صوتكم وتمحوا وجع همومكم. إذاعة الرأي الفلسطينية، دايما خليكم معنا، دايما خليكم معنا.
We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ننوه لهذا الخبر العاجل الذي ورد للتو في استشهاد مواطن بانفجار عرضي بموقع الإدارة المدنية شرق مدينة جباليا شمال القطاع، وسنوفيكم بالتفاصيل حال ورودها من المصادر الرسمية. بدأ بنك الإنتاج الوطني الإسلامي والإنتاج في وبنك البريد بصرف 400 شيكل للموظفين في القطاع العام بغزة. يشار إلى أن الإعلان عن صرف هذه السلفة لم يتم من جهة وزارة المالية بغزة، والتي تعلن عادة عن صرف الدفع المالية لموظفي القطاع. هذا وكانت آخر دفعة مالية تلقاها موظفو غزة عن شهر حزيران الماضي، بدأ صرفها في 23 من الشهر المنصرم. في ذات الإطار أوضحت وزارة المالية أن الدفعة المالية التي قيمتها 400 شيكل هي مقدمة من البنوك لعملائها، وأنها ستخصم من الدفعة المالية القادمة التي تصرفها وزارة المالية، مؤكدة أنه لا معلومات حتى الآن حول المنحة القطرية. في موضوع آخر، أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار أنها وافقت على تمويل 53 مشروعا من أصل 150 قدموا لها من أجل الحصول على تمويل خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضحت الهيئة أن قيمة المشاريع بلغت 300 ألف دولار أمريكي، مبينة أن 70% منها خدماتية و 20% زراعية، وأن التمويل يكون بنظام القرض الحسن. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
العمل على بناء مستقبل أفضل لجميع الفلسطينيين وتوفير خدمات متطورة للمستثمرين وتسهيل عملية التواصل بين القطاع الخاص والحكومة هي رسالة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار في قطاع غزة، التي أصدرت تقريراً يرصد إنجازاتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018. مدير برنامج تمويل المشاريع الصغيرة في الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار السيد ظريف التوم أشار أنه تم اعتماد تمويل 53 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 300 ألف دولار بناء على السياسات المتبعة في البرنامج، وهي الشروط اللازم توفرها في المتقدم للمشروع.
53 مشروع من أصل 150 مشروع تقدم لنا في ربع الثالث من العام، تم الموافقة على 53 مشروع بناء على السياسات والإجراءات المتبعة في البرنامج. السياسات والإجراءات المتبعة في البرنامج أن يكون عمي المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام، أن تتوفر في المتقدم المهارة الإدارية والفنية للمشروع، أن يكون المشروع حقيقي وقابل للتنفيذ على أرض الواقع وقابل للتسويق.
وبين ظريف أن الهيئة تشرف على البرنامج الحكومي لتمويل المشاريع الصغيرة وفق نظام القرض الحسن، مع وجود فترة سداد تمتد في بعض المشاريع نحو 6 أشهر.
طبعا المشروع يمول بنظام القرض الحسن، أن المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد يقوم بتسديده كما حصل عليه دون زيادة أو نقصان، وهذا المبلغ ضواي في صندوق تابع لبرنامج تمويل المشاريع الصغيرة، أي أننا من خلال السداد للمشاريع السابقة نقوم بتمويل المشاريع المقدمة لدينا.
ظريف أكد أن الهدف من البرنامج هو توفير فرص عمل لأبناء قطاع غزة والتخفيف من حدة البطالة المتفشية بين الشباب الفلسطيني من كلا الجنسين.
يهدف إلى طبعا تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، تقليل البطالة، وأيضا خلق فرص عمل جديدة لهم وتوفير فرع جديدة. من هذه طبعا الفئة المستهدفة المعطلين عن العمل من كلا الجنسين، من يمتلكون المهارة الإدارية والفنية في المشروع وخريجي الجامعات من كلا الجنسين، وأيضا أصحاب الحياف الفنية والمهنية الذين يرغبون في تطوير مشاريعهم.
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وعلى مدار السنوات العصيبة التي مر بها الاقتصاد الفلسطيني تعمل على توفير المساعدات لإبقاء المشاريع تعمل رغم الظروف الصعبة.
قال رئيس لجنة الصحة في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور خميس النجار إن الواقع الصحي في قطاع غزة يوصف بالمأساوي وخطير جدا، مشيرا إلى تراجع كميات الأدوية الموجودة علاوة عن قائمة الأدوية التي بات رصيدها صفر.
في واقع الأمر الصحة أو وزارة الصحة والقناة الصحية الآن تمر في مرحلة يعني مرحلة ربما لم تمر عليها في سابق عهد أطلاقا. الوضع الصحي وضع في الواقع يعني نقدر نقول خطير. على سبيل المثال اليوم الأدوية عندنا تقريبا أكثر من 30% من الأدوية وصلت بتقريبا 40%، فيش أدوية خالص، صفر، قطع غيار غير متوفرة للأجهزة التشخيصية، مختبرات تقريبا 50% من اختبارات اللازمة للمرضى ما فيش. زد على ذلك موضوع الموظفين وموضوع الطاقة الكهرباء وموضوع كل شيء له علاقة بالمرضى.
وأوضح النجار أنه لم يمر وقت أصعب من الوقت الحالي على وزارة الصحة، حيث أن التغذية والنظافة توقفت والطواقم الصحية تعمل على ألا ينهار القطاع الصحي.
أنا إلي تقريبا من 75 اليوم 43 سنة في الصحة، لم يمر وقت أنه يكون ما فيش غذاء للمرضى. يعني الصحة الآن كل اللي بتقوم فيه وزارة الصحة الواقع أنه إنقاذ أو عدم انهيار الخدمات الصحية. يعني تعمل جهدها وزارة الصحة أنه يكون المريض اللي في المستشفى يلاقي شيء أنه يسعفه على الأقل شيء، مع كل هالنواقص كل المآسي اللي احنا عايشين فيها.
وناشد رئيس لجنة الصحة في التشريع أن يتم إبعاد القطاع الصحي عن المناكفات السياسية، معبرا عن استيائه من طريقة تعامل حكومة الوفاق مع القطاع الصحي في غزة.
وأنا أناشد كافة المسؤولين من هنا وهناك أن لا يجعلوا الخدمات الصحية تحت تأثير المناكفات السياسية، وأن يستثنى هذا البند خالصا ولا يكون إلا معاملة إنسانية للمرضى في كافة أرجاء الوطن. أرجو إنه موضوع الخدمات الصحية هذا يثار بطريقة يعني تجعل الناس يحسوا في المأساة اللي عايشها.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل 5 مراكز شبابية للعام الحالي 2018، مشيرا إلى أن مواعيد تقديم الطلبات وتاريخ إعلان النتائج في شهر شباط من العام المقبل. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
منح الشباب دورا رئيسيا للمشاركة في رسم السياسات وتفعيل دورهم في المشاركة في صنع القرار من أهم أهداف وزارة الشباب والرياضة، وبناء على ذلك أطلقت مسابقة أفضل مركز شبابي للعام 2018، والتي تمثل تكريم أفضل 5 مراكز شبابية عاملة في محافظات قطاع غزة ضمن معايير تراعي مختلف الجهود في خدمة الشباب. والكلمة لوكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن.
المراكز الشبابية حقيقة تمثل الحاضنة الرئيسية لشبابنا الفلسطيني، ولذلك حينما قمنا بترخيص عدد من المراكز الشبابية حتى تحتضن طاقات وقدرات وإمكانيات شبابنا الفلسطيني، وحتى تكون متنفسات لهؤلاء الشباب ورعاية لإبداعاتهم وطاقاتهم ومواهبهم المختلفة. ولذلك هذه المسابقة تأتي من باب التنافس الأكثر على خدمة شبابنا الفلسطيني من خلال هذه المراكز الشبابية.
محسن أشار أن المسابقة تأتي ضمن برنامج العودة للمشاريع الشبابية التي أطلقتها الوزارة مطلع الأسبوع الحالي، وسيتم تكريم المراكز الفائزة في المراتب الثلاث الأولى بجائزة مالية.
المسابقة تأتي ضمن برامج العودة التي أطلقناها قبل أيام، وسيكون هناك تكريم لأفضل 5 مراكز شبابية على مستوى قطاع غزة. المراكز الأولى الثلاثة الأولى سيكون لها يعني مكافأة مالية مع درع، والرابع والخامس سيكون درع مقدم، والمسألة معنوية يعني ربما تكون أكثر من أن تكون مالية أو دروع.
وبين محسن أن اختيار المراكز الشبابية الفائزة سيكون وفقا لخمسة معايير هي القيادة والموارد البشرية والمالية والمبادرة والإبداع والحوكمة وجودة العمل والتشبيك والإنجاز، وسيتم التحكيم من خلال لجنة من ذوي الخبرة.
في موضوع القيادة، الموارد البشرية والمالية، المبادرة والإبداع، الحوكمة وجودة العمل والتشبيك والإنجاز، هذه معايير وضعناها من خلال هذه المسابقة. هذه المسابقة سيشكل لها يعني لجنة من أهل الاختصاص وذوي الخبرة، ونتائجها إن شاء الله ستعلن وستكون واضحة أمام الجمهور الفلسطيني وأمام شبابنا الفلسطيني بشكل واضح. طبعا سيكون هناك تقديم للطلبات الترشيح.
وتسعى الوزارة من خلال المسابقة إلى نشر مفهوم التميز والمبادرة بين المراكز الشبابية وتسليط الضوء على التجارب الشبابية في العمل المؤسساتي، بالإضافة إلى وضع المركز الشبابي في صورة مؤشرات الحوكمة وجودة العمل التي يرغب أن يحققها المركز في نشاطه الموجه نحو خدمة المجتمع، خاصة قطاع الشباب.
مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا الصباحية. عودة لتذكير بالعناوين. الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد في بحر القطاع، والوفد الأمني المصري يصل غزة لبحث الملفات العالقة. الإعلام الحكومي ينفذ اليوم مناورة شمال غزة لاختبار جهوزية المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة. المقدسيون يقاطعون انتخابات بلدية الاحتلال في القدس، وقوات القمع تقتحم أقسام معتقل عفر. وإلى الخبر العاجل الذي ورد في سياق النشرة، وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد داود رزق عبد الحميد جنيد 37 عاما في حادث عرضي شمال قطاع غزة. نهاية نشرة الصباح الإخبارية، دمتم بعز وسلام.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة